الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجمال ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله. والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا اليوم عنوانه جوامع الخيرات. موضوعنا اليوم عنوانه جوامع الخيرات. أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله دلني على عمل، وفي رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قال: ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عظيم الشأن، فيه بيان لجوامع الخيرات. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن السعادة الحقيقية في القرب من الرب جل وعلا، في الفرار إليه، في تحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا الله رب العالمين. إنها جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها الأنس بالله رب العالمين، إنها تحقيق العبودية لله رب العالمين القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقا إنها مسألة عظيمة، مسألة أرقت نوم معاذ بن جبل، مسألة أمرضت وأسقمت معاذ بن جبل. ففي بعض روايات هذا الحديث يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا من رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إني سائلك عن مسألة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. إني سائلك عن مسألة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سلني عما شئت يا معاذ. فقلت: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. يا لها من مسألة عظيمة! ترى من منا أمرضته هذه المسألة، وأسقمته هذه المسألة، وأحزنته هذه المسألة، فأعمل فيها الفكر وعاش من أجلها، يبحث عن إجابتها وكيفية الوصول إليها. إنه معاذ بن جبل، الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. إنه معاذ ابن جبل، قائد العلماء يوم العرض على خالق السماء والأرض. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا خلف معاذ، فإن معاذا يحشر خلف سيد العلماء وسيد الأتقياء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم ولا فخر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أحزنته هذه المسألة: ما هو العمل الذي يقود إلى الجنة ويحقق السلامة من النار؟ وهذه المسألة فيها دليل على حرص أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على العمل وعلى العلم النافع، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا قاد إلى عمل صالح. فليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده. من يا رب؟ من الذين يخشونك؟ من الذين يخافونك؟ قال: العلماء. فالآية فيها تقديم وتأخير بمعنى الاختصاص والقصر، فالعلماء حقا لا يخشون إلا الله رب العالمين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ومعاذ قائد العلماء. لذا أمرضته هذه المسألة، وأسقمته هذه المسألة، وأحزنته هذه المسألة، فأعمل فيها الفكر وانتهب فرصة القرب من رسول الله في سفر، فعرض المسألة على النبي. إنه الحرص على العلم الذي يقود إلى العمل، وهذه هي القضية التي ندندن حولها كثيرا، وهذا هو الفارق بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه. إلا من رحم ربي وعصم، هم كانوا يسألون عن العمل، ونحن نكثر من الجدال ومن القيل والقال، فنرى من يسألون عن شواذ العلم وشواذ المسائل التي لا تؤدي إلى عمل ولا تنفع، وسؤالها من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فانظر أخي رحمني الله وإياك إلى المسألة: أخبرني بعمل. هكذا كان، هكذا كانت أسئلتهم. العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا يسمى العلم بالعلم إلا إن قاد إلى عمل صالح. لذا رفعهم الله ومكن لهم الله وأعزهم الله، لأنهم كانوا حريصين على العلم الذي يقود إلى العمل، العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح. وهذه رسالة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاء بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. فنبينا جاء بعلم وعمل، صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا علق النبي على مسألة معاذ بقوله: لقد سألتني عن عظيم. نعم، الطاعة فيها مشقة، نعم، تحتاج إلى صبر جميل، نعم، لأنها طاعة فيها نوع مشقة تحتاج منك إلى جهاد النفس، تجاهد نفسك على طاعة ربك. لذا قال: لقد سألتني عن عظيم. وفي هذا التعليق من رسول الله تشجيع لطالب العلم على مثل هذه المسائل القيمة. سل عما ينفع وعما يفيد، ولا تكن ثرثارا، لا تكن مجادلا متنطعا. فالإسلام حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط يأتي الإسلام. دين اعتدال، دين رحمة، دين عدل، دين إنصاف، دين معاملة، دين يدعو لحسن الجوار، دين يدعو لصلة الأرحام، دين يدعو لعفة اللسان، دين يدعو لاستقامة الأعمال. ما أجله وما أعظمه من دين. فعلينا أن نتربى على منهاج أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. الله أكبر، يسير، نعم، على من؟ على من يسره الله عليه. فالتوفيق للعمل بأمر من؟ بأمر الله. الذي يوفقك إلى العمل الصالح هو الله، والذي يرتب الجزاء على العمل الصالح بفضله ومنه هو الله. فعليك أن تفزع إليه، وأن تحسن الظن فيه، وأن تحسن التوكل عليه جل وعلا. وفي المسألة مسائل، منها أن الجنة والنار موجودتان. أخبرني بعمل يدخلني الجنة، إذن هي موجودة، ويبعدني عن النار، إذن هي موجودة. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان. ومن المسائل أيضا أن أهل الإيمان يعبدون الرب جل وعلا طمعا في جنته وخوفا من ناره، لا كما يقول بعض أهل البدع والمخالفات: يا رب لا نعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. لا، نعبدك يا رب طمعا في جنتك وخوفا من نارك، لأن منهج الأنبياء والأتقياء هذا هو المنهج. وقد حكى القرآن الكريم عن خليل الرحمن إبراهيم أنه سأل ربه الجنة، وسأل ربه عدم الخزي يوم يبعثون. بل ومنهج الصالحين كما عرضه القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره ومن عقوبته، وطمعا في ثوابه وجناته. هذا منهج الأنبياء، وهذا منهج الصالحين. يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، بعمل لعل هناك شبهة تثار في هذا الباب، وهو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند البخاري ومسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي. فهنا يثار أو تثار هذه الشبهة: كيف نوفق بين الحديث وبين سؤال معاذ وبين الآيات الكثيرة الواردة على مائدة القرآن؟ الله أخبر أن دخول الجنة يكون بالأعمال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم
من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. فكيف التوفيق بين الآيات وبين الحديث؟ المسألة يسيرة على من يسرها الله عليه، إنه العلم عباد الله. فالباء في الآيات القرآنية تسمى باء السببية، والباء في حديث النبي تسمى باء المعاوضة. يعني إذا اعتقدت أن عملك الصالح عوض عن جنة الله فلن تدخل الجنة بعملك، لأن عملك مهما بلغ من كثرة وصلاح لن يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولن يوفي ثمن الجنة. إذن الأعمال الصالحات ليست عوض ولكنها سبب. فالباء في الآيات سببية، والباء في حديث النبي معاوضة، حتى يستقيم لك الفهم عند الله. أخبرني بعمل، وهذه مسألتنا وهذه قضيتنا وهذا شغلنا الشاغل. لابد أن تسأل عما يقربك من ربك، لابد أن تسأل عما يدخلك الجنة ويسلمك من النار. فأخبر النبي فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يقود إلى جنة الله ويسلم من ناره أداء الفرائض. أداء الفرائض، وذكرها في الأركان الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا الركن الركين بيان الغاية والسبيل إليها. فالغاية في تحقيق العبودية لله رب العالمين، السبيل إليها خلف النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن المعبود بحق هو الله، وأنك ما خلقت إلا من أجل العبودية. هذه هي الغاية والمقصد. كيف أصل إليها؟ كيف أحققها؟ وأشهد أن محمداً رسول الله. لذا قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. غاية وسبيل. بعد أن عرفت الغاية والسبيل قم بالواجب. فالحقوق متفاوتة: حق لله، حق للعباد، حق للنفس. فتبدأ بأعلى الحقوق وهو حق الله عز وجل. قال: وتقيم الصلاة. فالصلاة صلة بينك وبين ربك، وفيها تحقيق للعبودية لله جل وعلا، وفيها قيام بحق الله عليك. ثم ننتقل إلى حق العباد، وتؤتي الزكاة. فالزكاة فيها حق للعباد من فقير محتاج ومسكين أسقمه وأنبضه وأحزنه مسكنته، يحتاج إلى من يكفله ومن يعينه ومن يرفع الحرج عنه، وإلى يتيم وأرملة، وإلى فعدد حقوق العباد عليك. وقم بواجب الزكاة كفريضة. عليك أن تحصي مالك، وأن تعلم أنه إن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهو حق العباد عليه. فتأتي الزكاة لأداء حق العباد. ثم وتصوم رمضان، وفي الصيام حق للنفس. فريضة الصيام ما شرعت إلا لتقوى الله، والتقوى تزكية للنفس وتربية، فتقوم بحق النفس من تربية وتهذيب وتزكية وإعداد مدرسة إيمانية ربانية. ثم يأتي الواجب الذي يجمع لك جميع الحقوق، وتحج البيت. ففيه حق لله بأداء الفريضة عليه، فيه حق للعباد بذبح الهدي في المتمتع والقارن، وفيه الدماء عند المخالفات أن تذبح دما وشاة تقسم على الفقراء. ففيه حق للعباد وفيه حق للنفس. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية وإعداد. فأول الطريق إلى الجنة والسلامة من النار بأداء الفرائض عباد الله، ما افترضه الله عليك. والفروض إما أفعال وإما طرق كما تعلمون على مائدة القرآن والسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه البداية لكي تكون وليا للرحمن فأدي الفريضة، فرض عليك الصلاة فأدها في وقتها بأركانها بواجباتها بشروطها بسننها، فرض عليك الزكاة وكنت من أهلها فأدها، فرض عليك صوم رمضان وكنت مكلفا مستطيعا غير مريض غير مسافر فقم بالواجب، فرض عليك الحج فإن استطعت فأدي، هذه الطريقة، فرض عليك صلة الرحم، فرض عليك حسن الجوار فقم بالواجبات، قم بالفروض المفروضة عليك، فهي أول سبيل لجنة الله والسلام من ناره. هذه البداية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ وهذا هو عنوان الموضوع، جوامع الخيرات. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول ربه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبعد أن بين لنا تحقيق العبودية لله بأداء الفريضة لتسلم من النار وتدخل الجنة، بين لك أبواب الخير التي فيها زيادة إيمان وكمال إيمان ورفع للدرجات، ففتح لك أبواب النافلة، فقال: الصوم جنة، أي صيام النافلة. بداية ذكر لك الصوم في الأركان كفريضة، ثم ذكر لك الصوم جنة، نعم نافلة، جنة أي وقاية وحماية. فالصيام وقاية في الدنيا وفي الآخرة، وقاية في الدنيا لأنه فيه تهذيب للنفس وإعداد للنفس وتربية، لذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحماية من المعصية في الدنيا ومن الفاحش والانحراف. فالصيام فيه وقاية للنفس البشرية من العصيان، هذا في دنيا الناس، في الآخرة الصيام وقاية من النار. فقد صح عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال النبي الأمين 70 سنة، يبعد الوجه عن حر جهنم وعن النار بفضل صيام يوم نافلة ابتغاء مرضات الله، كالاثنين والخميس، كالثلاثة أيام القمرية من كل شهر عربي، كعرفة، كعاشوراء، إلى آخر هذه النوافل الطيبة في باب الصيام. لذا قال: الصوم جنة. والصدقة أي صدقة النافلة للفريضة، لأن الفريضة ذكرت في الأركان. الآن صدقة التطوع، صدقة النافلة، قال عنها النبي: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الخطيئة أي صغائر الذنوب واللمم والآثام والزلات، تزيلها صدقة النافلة، تمحوها. وقد شبه النبي الإزالة بالماء مع النار، ولا شك أن الماء إذا سكب على النار وجودها. كذلك الصدقة، الصدقة صدقة نافلة، القليل يرفعه، القليل يقيه، القليل يغنيك. فبادر وافتح أبواب الخير، فإن الصدقة لها منزلة وعظيم شأن عند الله رب العالمين، تظللك يوم العرض على خالق السماء والأرض من حر النار عياذا بك اللهم من النار. الباب الثالث من أبواب الخير وجوامع الخيرات قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. القيام عباد الله به تهيئ الأمة وبه تكشف الغمة، فإن ربنا جل جلاله عندما أوحى إلى نبيه هيأه تهيئة إيمانية قبل القيام بالأمر، فقال عز من قائل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. القرآن والسنة الرسالة هداية البشرية تحتاج إلى تهيئة وإعداد، فأي إنسان يقوم بعمل فيه مسؤولية يحتاج أن يعان عليه، فعليه ألا يحرم نفسه من رقيعه في ظلام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذا كان أحد الصالحين يقوم من الليل حتى تتورم قدماه تأسيا برسول الله، وذات ليلة عجزت قدماه أن تحملاه فأمسك صوته وضرب قدميه وخاطب قدميه قائلا: سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، خلفوا رجالا. قيام الليل ولو بركعتين لا تحرم نفسك إلا إن كنت تقوم بعمل يخدم المسلمين ويخدم الأمة كحارس ليل، فهذا له أجر القيام وزيادة. من يقوم على حراسة الأموال والدور والأرواح، هؤلاء لهم أفضال ولهم منازل رفعهم الله عز وجل ورفع أقدارهم لأنه اختصهم بالقيام على مصالح عباده وعلى الرزق بالأمة، فهؤلاء لهم أجور وأجور وأجور كرجال الأمن وأمثاله ممن يقومون على أمن البلاد والعباد مع تقوى الله رب العالمين. يرفعهم ربهم، يرفعهم ربهم. لماذا؟ لأن النبي دعا لكل من ولي أمر من أمور هذه الأمة إن رفق بهم، قال النبي: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فكل من قام بهذا الأمر واتقى الله عز وجل في الأمة رفع الله قدره وأمنه وأعزه. القيام عباد الله، قيام الليل. يا من تنامون الليل اعلموا أن الرب جل جلاله ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فأين نحن في هذه الأوقات الطيبات؟ فعلينا أن نفزع إلى ربنا. أحد السلف قام في ليلة شاتية شديدة البرد شديدة الظلمة، ففوجئ الرجل الصالح بولده الصغير قام معه. فقال الأب لابنه: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل. قال أبت: لماذا قمت أنت؟ قال: يا ولدي دعاني فأجبته. قال: ومن دعاك؟ قال: دعاني ربي، إنه ينادي علينا الآن، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ دعاني فأجبته. قال: أبا دعني أقوم معك. قال: يا ولدي أنت صغير والليل بارد مظلم، نم، أمامك ليل طويل. قال: أبت أريد منك تأويل آية قرأتها في كتاب ربي. قال: أخبرني يا ولدي. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هذه الطائفة يا أبي؟ قال: إنهم أصحابه. قال: دعني يا أبي أصاحبك هذه الليلة، فإني أخشى إن جئت يوم العرض على خالق السماء والأرض وأنا مقصر في حقه أن يكون المآل إلى النار. فبكى الأب وقال: قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. نعم، أنت أحق بالله من أبيك. هذا الفهم، هذا الطفل الصغير الذي يعي ويدرك هذه المسألة العظيمة، يدرك أنه ما خلقنا إلا لعبوديته، فقام في ظلام الليل يعبد الرب جل وعلا. قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. هذا أعظم شأن وهذا أعظم أمر، ويشمل الأركان جميعا. ثم خص الصلاة وعموده لأنه شبه الإسلام بالخيمة التي لا تقوم إلا على أعمدة، وعمود الإسلام الصلاة. فاحفظوها، احفظكم الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس، جهاد الأعداء بضوابط الشرع، لا بالأهواء، لا للتفجيرات المخالفة لدين الإسلام بمسمى الله أكبر. الله أكبر منكم ومن أفعالكم، الله أكبر منكم ومن إفسادكم في أرض الله. فالجهاد المشروع لا يكون إلا تحت راية شرعية، الراية الشرعية من يرفعها؟ ولي أمر المسلمين، مش مجموعة تنشق عن الولاية وعن ولاة أمر المسلمين ويرفعون راية الجهاد. نقول: هذا ليس بجهاد، بل هذا هو الإفساد. من يفجرون أنفسهم في المدنيين وفي الأطفال وفي النساء، هل هذا يا قومنا جهاد؟ والله إنه إفساد، والله إنه إفساد. الإسلام يرفض التطرف. نعم، أعداء الإسلام يرهبون ويتمردون، نقول هذا تطرف وإرهاب، كما لا نرضى على أنفسنا أن يقوم منا بالتطرف أو الإرهاب، لأن هناك ضوابط في شرعنا. فسلامة البشرية منوطة بتحقيق الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله. النبي كان إذا أرسل سرايا في قتال من؟ المشركين المحاربين المعتدين، كان يقول: اغزوا باسم الله على بركة الله، قاتلوا أعداء الله، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا راهبا في صومعه. ومع من؟ مع من يحاربون ويقتلون ويمنعون الحق؟ ما بالك بالمسالمين والمعاهدين والذميين ويقولون إنه جهاد؟ والله إنه إفساد. فإسلامنا لا يعرف التكفير بلا ضوابط، ولا يعرف التفجير تعلم ديننا. نعم الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأنه الأمر الظاهر في البعيد سنامه، وكذلك الجهاد يحفظ الأمة من عدوان المعتدين. لا نقوم نحن بالعدوان، ومعظم آيات القتال في باب المقاتلة، أي هناك من يقاتلك، هناك من يحاربك، هناك من يعتدي عليك، هناك وهناك وهناك. فذروة سنام الدين الجهاد، جهاد النفس بتربيتها على طاعة الله، جهاد في طلب العلم، جهاد الأعداء المحاربين تحت راية ولي أمر المسلمين لنصر الدين وحفظ بيضة الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الأمر جلل والأمة تعاني وتنكسر. سبب الانكسار البعد عن هدي محمد بن عبد الله رسول الله ونبي الله وخليل الله صلوات ربي وتسليمات عليه. محمد الذي بين ربنا جل جلاله المقصد من إرساله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعجبني قول أحد الدعاة لبعض الشباب من هذا الفكر الباطل، فكر الخوارج والتمرد والتطرف، فسأله وقد فجر في ملهم ليلي، فقال: يا ولدي لماذا تفجرون هؤلاء؟ قال: عصاة. وكفرهم، لأنهم يكفرون بالمعصية كما تعلمون، وهذا منهج الخوارج. فقال: يا ولدي الآن قد قتلوا، إلى أين يذهبون؟ قال: إلى النار. طيب، قال: يا ولدي الشيطان ما هدفه؟ قال: هدفه إدخال الناس إلى النار. قال: وأنتم تفعلون هذا؟ محمد أرسل رحمة، محمد أرسل هداية، بدلا من هدايتهم وتذكيرهم بالله والأخذ بأيديهم فجرتموهم فأهلكتموهم. هذا منهج من؟ الشيطان. منهج رسول الله الرحمة، منهج رسول الله الأخذ بيد العباد لرحمة الله. عباد الله، إن الإسلام جميل ويحتاج إلى من يعي ويفهم، يفهم عن القرآن ويفهم عن سنة النبي العدلان. لا بد من رجوع العلماء الثقات. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الأمر الجامع الذي يحفظ عليك كل ما سبق. قلت: بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: يا نبي الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه نقف معها عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع جواب الخلقات، ما زلنا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك عبادتك ويحفظ عليك أمرك كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك هذا، كف عليك هذا، امنع، اضبط، احبس عن الشر. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، هي فقدتك. الأم إذا فقدت ولدها أصبحت ثقلا شدة حزن على فقد الولد، وهذه كانت تقال على عادة العرب، ولا يقصد منها النبي الدعاء، بل يقصد منها الإغراء لأهمية ما سيقول، فتنتبه له، أمر هام. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن العقوبات تترتب على الكلام السيء، الكلام غير منضبط بشرع الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان ورجليه أي الفرج أضمن له الجنة، أو كما قال النبي: احفظ لسانك ولا تتكلم إلا في خير ولا تتكلم إلا بعلم، أمسك لسانك عن الحرام، لا غيبة لا نميمة، لا طعن لا سب لا قذف لا لعن، احفظ اللسان، اضبط لسانك عبد الله. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة، سبحان من جعل الكلمة الطيبة في ديننا عبادة وصدقة. علمنا قرآننا أن نحسن القول والعمل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة تكون مع المخالف، المخالف لا مع المسلم العاصي، ده كافر يناظرك ويرد الحق الذي عندك، كيف يناظره؟ إن كانت هناك كلمتان، الأولى حسنة والأخرى أحسن، عليك أن تختار الأحسن. ماذا لنا مع المسلمين؟ لماذا الشدة والغلظة؟ لماذا القول السيء؟ لماذا الاتهام وسوء الظن؟ لماذا مع أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت خلاف ذلك؟ هناك أناس أصبح عندهم الأصل فيك سوء الظن والاتهام، هذا أمر جلل. ليست هذه شيمة الإسلام ولا المسلمين عباد الله. علينا أن نحسن الظن بالناس، علينا أن لا نسيء للناس، علينا أن نربط الألسن. اضبط لسانك مع أهلك في بيتك، مع ولدك، اضبط لسانك مع جيرانك، اضبط لسانك مع المجتمع كله، اضبط لسانك حتى مع أعداء الدين. كن عف اللسان تنال رحمة الديان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، وقوموا للصلاة. غفر الله لي ولكم.